بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله أن ينفع بها
الجميع.
الدرس 25.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل في فصل أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير. قال رحمه الله ذاكرا أعلام نبوته ومعجزاته، قال: ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلا منهم منها شيء منها، وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء، وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا، وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم، فأقر له بذلك. وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله، معتذرا بأنه جاء في فداء أسار بدر، فاعترف له بذلك وأسلم من وقته صلى الله عليه وسلم. ورد يوم أحد عين قتادة ابن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده، فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون 1000 من سخلة وصاع شعير ببيت جابر. كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير. كما جاء عند ابن إسحاق والبيهقي وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وأحمد عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم. فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراه يغني عنهم شيئا. قال: انطلق فزودهم. فانطلق بنا إلى عليا، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق، فقال خذوا، فأخذ القوم حاجتهم. قال وكنت من آخر القوم، قال فالتفت وما أفقد موضع تمرة، وقد احتمل منه 400 رجل. وكذلك أطعم 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة. وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا، إناء جلدي يوضع فيه الطعام، فأكل منه دهره، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان، كما جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت يا رسول الله ادعوا الله فيهن بالبركة، فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة، فقال خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا. قال فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع. وفي أشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ودعا الله تعالى لما قحطوا هذا المصنف، لا أدري هل هو موجود أو مفقود أو أتمه ابن كثير أم غير موجود، يحتاج إلى بحث. ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف. ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه، فعطف عليهم فأفرج عنهم. الله أكبر. وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل يوم الحديبية وكان الجيش 1400، قال جابر ولو كنا 100,000 لكفانا. وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة، فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأوا وشربوا، صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم. وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين، سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء. فذهبت إلى قومها فقالت: رأيت اليوم أسحر أهل الأرض، أو إنه نبي. ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم. في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وتلاحظون في هذه الأعلام وهذه المعجزات مما ينبغي للمسلم أن يطلع عليها، وأن يكثر من القراءة في معجزاته صلى الله عليه وسلم، ليزداد إيمانه بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليكون ذلك دافعاً له على اتباعه ومحبته والدفاع عن سنته، وليعيش وكأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ نصيباً من حياة الصحابة معه رضي الله عنهم. فإن العبد إذ لم يتيسر له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيصحب أنفاسه وأخلاقه ومواقفه، وينظر إلى معجزاته ليزداد إيمانا به صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. الإخبار بالغيوب المستقبلة. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة أو المستقبلة عفوا، المطابقة لخبره، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكذلك كان. وأخبر بغلبة الروم فارس، وأخبر بغلبة الروم فارسا في بضع سنين فكان كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرض فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله، وكان كذلك. وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا، فكان كما أخبر سواء بسواء. وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فكان كذلك. وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض، فكان كذلك. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذه حلية التتار فكان كذلك. وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا الثدية، فوجد كما وصف سواء بسواء في قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهم. وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك. وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وكان ظهور هذه في سنة 54، وتواتر أمرها، وأخبرت عمن شاهد وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وبه الثقة. فهذه المغيبات من دلائل نبوته، لأن المخلوق سواء كان ملكا نبيا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله له، فهذا من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المغيبات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يرونها واقعة في المسلمين، كثرة الزنا، كثرة الفواحش، ظهور الجهل، خفاء العلم، كل هذا من علامات الساعة ومن المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل إيمانا صادقا به صلى الله عليه وسلم، واتباعا صحيحا، وتأسيا به صلى الله عليه وسلم. ونقف إلى هنا، حيث سيكون درسنا القادم إن شاء الله بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم عن أولاده صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه. ثم ندخل في الجزء الثاني، أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.